صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الأولاد الذين يتوضؤون بعد الأذان من غد إن شاء الله لا يؤذن إلا وقد توضأ الجميع، لا سيما في المغرب. والذي يتأخر نشكله الإخوة إن شاء الله، نوكل الإخوة يكتبون من يتأخر. انتهينا من الصلاة اليوم، بعضهم يتكلم في أصوات. السكن يغلق هذا الباب، كل أذان هذا الباب يغلق. كل الإخوة إن شاء الله يتوضؤون قبل الأذان، قبل أذان المغرب، وأيضا بعد الصلاة وبين الأذان الإقامة زم السكينة. والذي ترونه يتكلم ويرفع صوته يسكت يزقر. هؤلاء الذين جاءوا جدد نحن نعلمهم السكينة، لا أنهم يعلمون الإزعاج. صار بعض الأخوة يتأثر بهم. الذي ينبغي أنهم يكتسبون ممن هو متقدم عليهم سكينة وهدوءا، لا أنه يأخذ عنهم. الهدوء إن شاء الله بين الإقامة، الذي يصلي يصلي، والذي يدعو يدعو، والذي يقرأ يقرأ، ما في داعي للكلام. من الذين تأخروا اليوم في الوضوء؟ أنا رأيت بعضهم يقومون الآن قبل ما أقول قم يا فلان. من هم؟ لابد نقول قم يا فلان. أنا رأيتهم أيضا. من؟ هؤلاء الأولاد. أنت صليت؟ رأيتك دخلت بعد الصلاة وما صليت، بعد ما صلى الناس. نضربكم اليوم أو تعتبر إن شاء الله إنذار لكم. وأنت صليت؟ رأيتك دخلت بعد الصلاة، صليت؟ ها؟ لا تتأخروا إن شاء الله، اليوم هذا إنذار لكم. من غد لا يؤذن إلا وقد توضأ الجميع. المغرب الساعة، إذا خرجوا بعد الساعة الخامسة والنصف يبقون يأخذون لهم راحة، يبردون بالهواشين للساعة السادسة ويدخلون. لا يبقى أحد بعد الساعة السادسة في الخارج، خلاص اجلسوا. أيضا في الظهر قلنا إن شاء الله الذي يريد يرتاح شيئا من الساعة الثانية إلى الثانية والنصف. بعد الثانية والنصف لا يبقى أحد في الخارج، ويبقى الأخ جعفر يحفظهم الحديث، حديث البخاري، والحارس أيضا الذي يحرس يلزمهم بهذا، لا يبقى أحدا في الخارج، وهكذا الأخوة الذين يبيعون في الدكاكين ينبغي أن يكونوا نصحة، ينصحونهم خلاص ادخلوا المسجد. الذي يؤذي الناس في صلاتهم يأثم أو لا يأثم؟ ها؟ يأثم. الناس يصلون وهو يزعج، يأثم، هذا آثم. الناس يخرجون من الصلاة بأجور وأنت تأثم. يقول أصل سبب التأخير اليوم أنه لم يوجد ماء. لماذا لم يوجد ماء؟ ما في موجود ماء؟ ها؟ الماطور. كان في العصر شغال الماطور. طيب ما أصلنا قبل إن شاء الله. لابد من التعاون يا أخوة. الأولاد لا يبقى أحد ينظر إليهم وهم يؤذون أو يتكلمون أو يضيعوا الأوقات. كل إنسان من جهته. الصباح إن خرجوا كما اتفقنا مع الأخوة حلقات القرآن إلى الساعة 9، ثم بعدها دروس إلى أظن 10، بعد ذلك يرتاحون نحو نصف ساعة ويرجعون. بعد الظهر كذلك، بعد الغداء 2:30 إلى 2:30 يرتاحون ويرجعون. قبل المغرب من 5:30 إلى 6:00، بعدها لا يبقى أحد في الخارج، والحارس لا يبقي أحدا في الخارج الذي تكون حراسته، يدخلهم المسجد. أذان المغرب يتوضون إن شاء الله، يتوضون 6:00، ما يبقى المؤذن يؤذن المغرب إلا وقد دخل الجميع إلى المسجد. فإن الأذان بين الأذان والإقامة نحو 5 دقائق في المغرب. إذا بقي الكل لا يخرج للوضوء إلا بعد الأذان سيحصل زحام ويضيعون بعض الصلاة. أخي يقول والأولاد أصحاب الحارة يزعجونهم أيضا، أيضا أصحاب الحارة جيران المسجد آباؤهم ينتبهون لهم، يأتي يصلي هو أولاده لا يبقى يصلي وهم يؤذون الناس في الخارج. والأولاد يحتاجون صبر فيصبر عليهم ويتابعهم ويدعو الله تعالى لهم بالصلاح. وإلا فيحتاجون إلى صبر، ربما تكلم بسلام ويفعل من خلفك شيء آخر، وربما يكون بعض الآباء مجتهد وحريص عليه وهو يخالف دون علم أبيه، ولكن يجتهد فيهم. ليس معنى أن هذا يهملهم، يجتهد، يتفقدهم في أوقات الصلاة، يتفقدهم في الدرس. كان بعض الأخوة في دمان، بل كل الأخوة فيما نعرف، الذي عنده ولد لا يستوعب الدرس العام، يحضره بجانبه، يكتب له في رأس صفحتين أو 3 صفحات كلمات، ويقول له اكتب مثلها، فلا ينتهي الدرس العام في العصر أو في المغرب إلا وقد كتب الولد 3 صفحات وتعلم الخط. فاستفاد فوائد، حفظ ولده من الضياع وهو بجانبه آمن عليه، استفاد تعلم الخط، استفاد أجرا في حضور مجلس الذكر، استفاد أيضا أنه يجالس الصالحين ويجالس أهل العلم، يتأثر بهديهم وسمتهم وأخلاقهم فيحرص على حضوره معه. ولا يجعله في الخارج، أو يجعله في البيت إن كان لا يعي يجعله في البيت. طيب، كنا أخذنا بعض المسائل في دفن الميت، أخذنا جعل علامة على القبر، ما حكمه؟ ها؟ تخصيص المرأة بحجرين والرجل بحجر هذا بدعة، لكن جعل علامة على القبر هذا مستحب. نعم، يعني ما هي العلامة؟ قلنا حجرا واحدة في قبر الرجل والمرأة، وتجعل عند رأسه كما جاء في الحديث، وإن لم تجعل عند رأسه وضعت عند في وسطها ونحو ذلك، علامة على أن هذا قبر لا رأس. أما أنه يخصص للمرأة حجرين، يضع للمرأة حجرين ويضع للرجل حجرا واحدا، هذا من البدع. أخذنا أمس أيضا جعل الحصباء، هل يستحب أن تجعل الحصباء على القبر؟ ها، يستحب. ذكر بعض العلماء هذا، والصحيح قلنا لا يستحب، لأن الحديث ماذا؟ ضعيف، لا يصح الحديث أنه يضع حصباء. رش القبر بالماء هل يستحب؟ ها، جمهور العلماء على أنه مستحق، وذكرنا أن الأحاديث التي يستدل بها كلها لم تسلم من الضعف، لكن قلنا هو لعلة. ما هي العلة؟ لماذا يرش؟ ها، لأجل أن يتماسك تراب القبر ولا تذره الرياح ولا يتناثر. يقول وضع حجارة حول القبر ما حكمها؟ الأولى أن تجعل الخبر حجرا عند رأسه، وإن وضع عند رجليه ذكروا بعض أهل العلم. أما أن يحاط بالحجارة فالأولى أن يجعل كما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ويجعل من جوانبه التراب. طيب، ننصر نقرأ بعض المسائل. كنا نريد ذكر مسألة، وهي إذا سقط شيء له قيمة في القبر هل يجوز نبشه لإخراجه؟ ثم وجدت في هذا كتاب أحكام المقابر مبحثا واسعا في أكثر من 30 صفحة، من صفحة 468 إلى صفحة 500 في أحكام النبش، فهي ملخصة في هذا، لخصتها وزيادة من غيره في أحكام النبش لما له من فائدة. أولا، نقل إجماع العلماء على أن نبش قبر المسلم لغير سبب أو مسوغ شرعي لا يجوز. نقل الإجماع أن نبش قبر المسلم لغير سبب ولغير مسوغ شرعي لا يجوز، لأن فيه مثلة بتكسير عظام الميت، وفيه إهانة له وهتك لحرمته، فلا يحل نبش قبر المسلم لغير سبب. وأما نبشه لسبب فيمكن تلخيصه في ثلاث حالات: إما أن ينبش لحق الله، وإما أن ينبش لحق من حقوق الآدميين، وإما أن ينبش قبر من قبور الكفار. فأما النبش نبش القبر لحق الله سبحانه وتعالى فقد مضت معنا عدة مسائل: هل ينبش القبر ويخرج الميت لأجل تغسيله إذا دفن بدون تغسيل؟ ما هو الذي تقدم معنا؟ مطلقا إذا أمن أنه لم يتغير، وإذا غلب على الظن أنه لم يتغير فيجوز إخراجه لتغسيله، ومثله قلنا ماذا؟ لتكفينه، تغسيله وتكفينه يجوز إخراجه إن لم يغسل ولم يكفن، لأنها واجبة كفروض إذا غلب على الظن أنه لم يتغير. بقي الصلاة عليه تقدم معنا: هل يخرج إذا لم يتغير؟ إذا علم أنه لم يتغير يخرج يصلى عليه، كذا قال الأخ عبده، توافقونه؟ لأنه ما يوافقونه صلى على القبر فلا يخرج إلا يجلس صلى عليه، بل يصلى على القبر. أحاديث كثيرة صلى النبي صلى الله عليه وسلم على قبور ولم يخرج المقبورين. بقي إذا وضع إلى غير القبلة، وهذا لم يتقدم معنا. إذا وضع إلى غير القبلة، تقدم معنا أن وضعه إلى جهة القبلة ما حكمه؟ قلنا الصحيح أنه واجب. فعلى هذا إذا وضع إلى غير القبلة يجوز نبش قبره وإخراجه لأجل أن يجعل إلى جهة القبلة، وهذا القول هو قول عند المالكية، وذهب إليه جمهور الشافعية، وهو الصحيح من مذهب الحنابلة. أنه يجوز إخراجه لإصلاحه إلى جهة القبلة، وهذا كما تقدم في المسائل الأولى هو مقيد بما إذا غلب على الظن أنه لم يتغير. وأما إذا كان قد تغير فإنه لا ينبش. بقي إذا وضع على شقه الأيسر، ما هو الذي تقدم؟ حكم وضع على شقه الأيمن ما حكمه؟ مستحب. فإذا وضع على شقه الأيسر هل ينبش القبر؟ لا ينبش، لا ينبش القبر لأجل أن يحول على شق الأيمن، لا ينبش. هذا حاصل ما ذكر من المسائل فيما يتعلق بنبش قبره لحق الله عز وجل. الحالة الثانية: نبشه لحق الآدمي، كان يسقط في القبر ما له قيمة، في أثناء الدفن يسقط على أحد الدافنين ما له قيمة، فهل ينبش القبر لإخراجه؟ عامة العلماء على جواز نبشه وإخراج ذلك الشيء، للحفاظ على المال من الضياع، فإن إضاعة المال محرم. فإذا سقط عليه شيء وذكره بعد الدفن ونحو ذلك يجوز له نبشه لإخراج ذلك الشيء وإعادة التراب عند عامة العلماء. بقي قيده الإمام أحمد في فتوى له، وهو قال لبعض الشافعية أيضا بما إذا لم يبذل ورث ذلك الميت ذلك الشيء لمن سقط عليه، أما إذا بذلوا له ذلك الشيء فلا يحق له النبش. كان يسقط على بعض الدافنين مال أو شيء له قيمة فيريد نبش القبر، فيقول ورث ذلك الميت له لا تنبشه ونحن نضمن لك هذا الشيء الذي سقط عنك ونعطيك إياه. فقال الإمام أحمد حين سئل قال إذا ضمن له الورثة حاجته التي ذهبت فماذا يريد بعد ذلك؟ أي ليس له الحق في النبش. وهذا كما سمعتم قول لبعض الشافعية، إلا أن بعضهم قيد إذا كان الشيء له قيمة كثيرة فإنه لا يضاع المال بل يفرق. أيضا ما يتعلق بهذا النبش لأجل إخراج الميت من قبر دفن فيه جماعة، فهو لحق الآدمي الذي هو ميت، وهذا قد فعله الصحابة رضي الله عنهم، فعله جابر قال دفن أبي يوم أحد مع رجل فلم تطف نفسي أن أجعله مع آخر في قبر فأخرجته بعد ستة أشهر، أي والده عبد الله بن عمرو بن حرام، قال فأخرجته بعد ستة أشهر فإذا هو كيوم وضعته غير موضع بأذنه، والحديث في صحيح البخاري. فإذا كان لنقل ميت دفن مع جماعة ويغلب على ظني أنه لم يتغير فله ذلك، كما فعله جابر رضي الله عنه في زمن الوحي. وقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. الحالة الثالثة نبش قبور الكفار، هل يجوز نبش قبورهم؟ جاء في الصحيحين حديث أنس في قصة بناء المسجد النبوي قال في الحديث قال وكان في موضع المسجد نخل وخرب وقبور للمشركين، خرب أي بيوت خاربة قديمة، قال فأمر بالنخل فقطعت، أي النبي صلى الله عليه وسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنخل فقطعت وبالخرب فسويت وبقبور المشركين فنبشت، فأخرجها النبي صلى الله عليه وسلم وبنى مكانها وموضعها المسجد. فإذا كانت القبور قبورا للكفار واحتاج المسلمون لذلك الموضع أو لهم نفع فيه فيحل لهم نبش تلك القبور، وإن أدى إلى تكسير عظامهم فإنه لا حرمة لهم، كما أنه لا حرمة للكافر الحي إذا حارب المسلمين وقاتلهم، فكذلك لا حرمة للميت. فإذا كان للمسلمين حاجة أو لهم انتفاع في ذلك الموضع الذي فيه قبور للمشركين فيجوز نبشها. قد فعله النبي عليه الصلاة والسلام. هذا حاصل ما يتعلق بنبش القبور بما يذكره الفقهاء في مباحث واسعة وطويلة. بقي مسألة تتميم لهذا وهي من مسائل الحدود، لكن كثير من العلماء يذكرها أيضا في كتاب الجنائز، وهي: هل يقطع نباش القبور الذي يسرق أكفان الموتى؟ فقد كان في ذلك الزمن لحاجة إلى الثياب ولكلة الثياب، كان هناك من يأتي إلى القبور التي تدفن حديثة فينبشها ويسرق الأكفان التي على الموتى ويبيعها. فهل إذا علم من إنسان يفعل ذلك يقطع تقطع يده؟ في قولان للعلماء. القول الأول قالوا: يجب قطع يده إذا سرق ما يبلغ النصاب، أي نصاب السرقة، وهو ربع دينار كما جاء في الصحيحين، لا تقطع اليد في أقل من ربع دينار. فقال: إذا سرق ما هو نصاب فتقطع يده، وهذا قول عامة جمهور العلماء، قول جمهور أهل العلم، واستدلوا بعموم الآية: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. قالوا: هذا سارق، حتى جاء عن بعض السلف أنهم قالوا: نقطع سارق أمواتنا كما نقطع سارق أحيائنا. قالوا: وهو سرق مالا من حرز وهو القبر، فإذا كان هذا الذي سرق ويبلغ النصاب وهو ما يعادل ربع دينار فإنه يقطع. القول الثاني أنه لا قطع عليه، وهذا قول أبي حنيفة والثوري ومحمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة. قالوا: لأن الذي يقطع من سرق من حرز، والحرز ضابطه هو ما يوضع فيه المال لحفظه، ما يوضع فيه المال لأجل أن يحفظ، وهذا القبر ليس بحرز، قالوا، فلا يوضع فيه المال لأجل أن يحفظ، إنما هو كفن سكر به الميت. قالوا: فليس هذا من حرز. وأيضا قالوا: هذا الكفن ليس له مالك، لأن هذا ميت لا يملك، قد مات. وهذا الثاني ثبت عن الصحابة، عن جماعة من الصحابة، أنه لا يقطع ولكن يعزر، ففي مصنف بن أبي شيبة وغيره بسند صحيح عن الزهري أن مروان بن الحكم أتي بقوم يختفون القبور، أي ينبشونها. أن مروان بن الحكم أتي بقوم يختفون القبور، يعني ينبشونها، فضربهم ونفاهم، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، كذا قال الزهري. قال: فضربهم مروان ونفاهم، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، أي أنهم أقروا هذا الأمر. فلذا قال: هؤلاء يعزرون تعزيرا ولا تقطع أيديهم. وهذا هو الظاهر فيه، فإن هذا ليس معنى أنه هذا الكفن يوضع لأجل أن يحفظ ويحرز، لا، إنما هو شيء ستر به الميت. فإذا اعتدى إنسان عليه وأخذ هذا يعزر، يحتاج إلى تعزير وتأديب. وإنما تقطع يد من سرق مالا من حرز محفوظ، وضعه صاحبه في حرز ليحفظه فجاء من يسرقه. كيف؟ أيوه، يبلغ كثير من الأكفان تبلغ. كم الدينار هذا اليوم؟ كان نحو 12,000. ها؟ الدينار كم هو جرامة الدينار؟ 3 أو 4 جرامات، يعني ربع الدينار ما يعادل 10,000 أو نحو ذلك، ربما بعض الأكفان تبلغ ذلك. هذا بعض ما يتعلق به النفس وأحكامه، ثم إن شاء الله سيذكر مسائل الزيارة سنقرأها في دروس آتية. أقول هل يجوز الذهاب إلى المقبرة والدعاء للميت؟ سيأتي غدا إن شاء الله كان الزيارة، أنه يجوز يذهب يزورها ويدعو للموتى. يقول مات رجل وله أسنان من ذهب ولم يستطيع إخراجها. تقدم معنا هذا أنه إذا استطاعوا إخراجها دون مشقة نزعها نزعوها، وإلا دفنوها.